كان البحث في الروايات التي يمكن أن يستفاد منها قاعدة الفراغ أو التجاوز. الأول انتهينا إلى الرواية 11 وهي صحيحة محمد بن مسلم بسند الشيخ الحسين عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة. الجزء الأول من الوسائل في صفحة 331. رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة قال يمضي على صلاته ولا يعيد. الحديث الخامس من الباب 42. الرواية من حيث السند صحيحة ومن حيث الدلالة أيضا واضحة الدلالة على أنه لو كان الشك بعد الفراغ من العمل لا يعتنى به. والمراد برجل شك بعدما فرغ من صلاته أصل الوضوء، ظاهر قوله شك في الوضوء بعدما فرغ من صلاته أي الشك في أصل أنه توضأ لصلاته أو لم يتوضأ، فيجري في حقه القاعدة لأنه قد فرغ من الصلاة. الرواية 12 صحيحة محمد بن أيضا قال في نفس ذلك الباب قال سمعت أبا عبد. طبعا هذه الرواية فرقها عما سبق أنها واردة، هذه الرواية 12 أيضا واردة في الوضوء والصلاة معا. صحيحة محمد بن مسلم والرواية 6 من نفس الباب قال سمعت أبا عبد الله يقول كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه. واردة في الصلاة والطهور. من حيث السند الرواية واضحة، من حيث الدلالة لربما يناقش فيها بأن الوارد أنه قد ذكر شيئا في صلاته أو طهوره تذكرا، وهو على أنه قد شك في ذلك. لم يفترض الراوي أنه قد شك، إنما يقول كل، لم يفترض الإمام أن هناك شك أصلا، يقول كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه، لم يفترض فيها الشك. فلعل النظر إلى النسيان لا إلى حكم الشك، خصوصا مثلا كلمة ذكرته تذكرا في قباله أن لا تتذكر أي نسيت مثلا، فيقال بأن هذه الرواية ظاهرة في أنها من أدلة لا تعاد بحسب الحقيقة، أن الصلاة لا تعاد إذا كان هناك خلل فيه تذكره الإنسان بعد النسيان حين العمل، تذكره بعد الصلاة، فتقيد مثلا بالخمسة الواردة في حديث لا تعاد. ولا أقل من الإجمال والتردد، تردد الرواية بين أن تكون من روايات قاعدة الفراغ أو من أدلة عدم الإعادة في الصلاة من أحاديث لا تعاد. إلا أن الإنصاف أنما فهمه المشهور من هذه الرواية من أنها من روايات قاعدة الفراغ صحيح، باعتبار أن قول ذكرته تذكرا كلما مضى من طهورك وصلاتك من صلاة وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه، ذكرته لم يفترض، كما لم يفترض فيه الشك لم يفترض فيه النسيان أيضا، وإنما يكون المقصود من ذكرته تذكرا أنه التفت إلى هذا الشيء الذي قد مضى من صلاتك وطهورك. هذا الجزء الذي قد مضى من صلاتك وطهورك ذكرته تذكرا، ذكرت الجزء، وهذا ظاهر في أنه هذا الجزء يحتمل وجوده، ذكرته تذكرا يعني التفت إليه أنه هل كان موجودا أو لم يكن موجودا. قبلا لم تكن متذكرا له، لا أنه كنت ناسيا له، فينسجم مع حالة الشك في أنه هل وقع هذا الجزء من الصلاة أو الطهور أو لم يقع هذا الجزء من الصلاة أو الطهور. ويؤيد هذا الاحتمال كلمة فأمضه، بناء على أن أمضه يرجع الضمير فيه إلى نفس المرجع الذي يرجع إليه فذكرته. إذا فرض أنه قد نسي، كان المراد من ذكرته يعني نسيته حين العمل، إذن فأمضه لا معنى له إلا أن نرجع الضمير في أمضه إلى الصلاة والطهور لا إلى ما تذكرته تذكرا. معنى أمضه أنه كان شيء يحتمل وجوده، ولهذا يقول أمضه، هذا الذي شككت كان موجودا أو لم يكن موجودا أمضه. إسناد الإمضاء إلى المشكوك صحيح ولو بعناية وبنكتة سوف تأتي الإشارة إليها في أدلة قاعدة التجاوز، لكن إسناد الإمضاء إلى الجزء المنسي الذي يعلم بعدمه وأنه قد نساه ولم يأتي به خلاف الظاهر. كما أن عطف الطهور أيضا على الصلاة بنفسه قرينة أخرى على أن النظر إلى حالة الشك، لأنه في الطهور إذا كان هناك نسيانون فيكون مشروع. في حديث لا تعاد، فإنه الصلاة تعاد من نسيان الطهور أو من الخلل في الطهور، لا أنه يمضى ولا يعاد. إذن فالرواية كما فهمها المشهور ظاهرة بحكم هذه القرائن الثلاثة في أن النظر فيها إلى قاعدة الشك. من جملة الروايات الرواية الثالثة عشرة موثقة بكير بن أعين قال قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، وحين يتوضأ أذكر منه حين يشك، وهي الرواية السابعة من نفس الباب. طبعا الإضمار في الرواية لا يضر بكير بن أعين. قال قلت له، من هذا الذي قال له؟ الرواية مضمرة، إلا أن هناك كلام عام في كل المضمرات على الإضمار، من الواضح أنه السؤال من أمثال هؤلاء الأجلاء من الرواة فيه في هذه الروايات السؤال عن الإمام وعن المعصوم. فقال قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حينما شك، مضافا إلى أن كثيرا ما هذا الإضمار نشأ من تقطيع الفقهاء والمحدثين، لم يكن الإضمار ثابتا في أصل الرواية، وهذا الإضمار نشأ من أن الفقهاء عندما قطعوا الرواية إلى روايات عديدة بحسب المقاطع الموجودة في الرواية الواحدة المفصلة لم يكرروا حينئذ اسم المسؤول عن جاء قلت له قال قلت له، فهذا لعله جزء رواية مفصلة في صدرها كان السؤال عن المعصوم مصرحا به. فالإضمار لا يضر على كل حال، والدلالة فيها أيضا واضحة، الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين أذكر منه حين يشك. هذه هي الموثقة، هي التي فيها ذلك التعليل، هو حينما يتوضأ أذكر منه حين يشك، والذي يدل هذا التعليل على نكتة هذه القاعدة المسمى القاعدة، وهي واردة في الوضوء أيضا، والتعليل الوارد فيها أيضا استفيد منه التعميم على ما سوف يأتي البحث عنه في الفصل الثالث. الرواية الرابعة موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، في الباب أيضا هذه الرواية، فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. هذه الرواية أيضا تدل على أن الشك بعد الفراغ من الوضوء بناء على استظهار الرجوع الضمير في قوله وقد دخلت أنت في غيره، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره أي في غير الوضوء كما هو الظاهر على ما سوف يأتي، تكون مثلا من أدلة قاعدة الفراغ بحسب صدرها، فليس شكك بشيء، وذيلها إنما كنت في شيء لم تجزه. هذه الرواية صدرها ظاهر في قاعدة الفراغ وذيلها ظاهر في قاعدة التجاوز، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. وسوف يأتي أنه هذه الرواية أيضا يستفاد منها قاعدة واحدة، وهي من حيث السند معتبرة، من حيث الدلالة أيضا واضحة في الدلالة على ذلك. رواية الخامسة عشرة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله. الشك في داخل الوضوء لا بد من الاعتناء به، أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه لا شيء عليك فيه. ذيل في هذه الرواية أيضا يدل على أن الشك بعد الفراغ من العمل والانتهاء والدخول في حال أخرى من الصلاة أو من غير الصلاة حينئذ لا يكون لا يعتنى به، فتكون أيضا من أدلة قاعدة الفراغ. الرواية 16 صحيحة محمد بن مسلم في المجلد 4 في صفحة 716. صحيحة محمد بن مسلم في من شك أنه كبر أو عن أحدهما عليهما السلام في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، قال إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد، ولكن كيف يستيقن؟ هذه الرواية تدل على قاعدة الفراغ بالمفهوم لا بالمنطق، إن منطوقها وإن كان الفقهاء لم يستدلوا منطوقها من نسي التكبير في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته. هذا السؤال، قال فقال إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد، يعني إذا لم يستيقن أنه لم يكبر، إذا احتمل وشك أو تيقن إنما يجب أن يعد التكبير أو يعد الصلاة إذا استيقن، فكلما لم يستيقن سواء علم أو شك لا يجب عليه الإعادة. وهذا ليس فقط بملاك مفهوم الشرع حتى قد يناقش في مثلا وجود المفهوم للجملة الشرعية، بل هنا بحكم المنطوق باعتبار الذيل الوارد في الرواية، لأنه كيف يستيقن؟ الإمام يريد أن يبعده عن الإعادة ويقول ولكن كيف يستيقن هذا الإنسان، يعني يريد أن يقول ينبغي أن لا يعتني، لأن اليقين بأنه لم يكن عادة لا يحصل للإنسان. فالرواية بحكم الذيل تكون دلالتها على أن الميزان في الاعتناء اليقين بالعدم، كل يقين حينئذ يكون حكمه عدم الامتناع عدم الاعتناء والمضي، وهذا هو قاعدة الفراغ. فإن قاعدة الفراغ تقول كلما لم يستيقن الإنسان وشك واحتمل أنه قد جاء به ولم أو لم يأتي به وكان قد دخل في شيء آخر يمضي ويبني على الصحة ولا يعيد، فليبدو أنه هذا الإنسان كان قد مضى صلاته أو معتد به من الصلاة بحيث الاعتناء كان يقتضي منه الإعادة، فموردها أيضا مورد التجاوز أو الفراغ عن أصل العمل. إذن فالرواية لا فقط بالمفهوم تدل على أن من لم يستيقن حتى إذا شك لا يعتني، بل بمقتضى الذيل الذي يقول ولكن كيف يستيقن، يعني أن ناله من أن يستيقن لا يستيقن عادة فيمضي ولا شيء عليه، يدل بالمنطق بالحقيقة في قوة المنطوق هذه الدلالة وليست دلالة مفهومية، فهي لا تقل عن تلك الروايات السابقة إن لم تكن أوضح كالروايات السابقة. 17 صحيحة زرارة وبكير بن أعين في المجلد 5 في صفحة 333. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبينا عن زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر صحيحتا، يعني الراوية هناك راويان لهذه الصحيحة مع في عرض واحد زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليهما السلام قال إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا كان قد استيقن يقينا. هذه الرواية أيضا تدل بالمفهوم على أن ذاك في إعادة الصلاة التي يشك في أنها صلاها 4 ركعات مثلا أو 5 ركعات أنه زاد فيها ركعة مكتوبة أو لا، يقول إذا استيقن الزيادة لابد أن يعد الصلاة ويستقبلها استقبالا لأن الزيادة زيادة ركعة توجب بطلان الصلاة. لكن الميزان تجعل الميزان الاستيقان هم في الصدر وهم في الذيل عندما يؤكد. الصدر يقول إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته واستقبال، مفهومه أنه إذا لم يستيقن بأن احتمل أنه لم يزد لا يجب عليه أن يعيد صلاته ويستقبل من جديد. ثم لا يكتفي بهذا المفهوم، يؤكده يؤكد المفهوم ويجعله خن في الذيل إذا كان قد استيقن يقينا. الذيل يقول إذا كان قد استيقن يقينا، أي لا بد أن يستيقن يقينا جزميا بأنه قد زاد في المكتوبة ركعة. وأما إذا كان له أدنى تردد لا تشكيك وشك ولم يكن قد استيقن يقينا فلا يجب عليه أن يستيقن. فتكون أيضا هذه الرواية من أدلة قاعدة الفراغ، وأنه عندما يشك الإنسان بعد الفراغ من العمل ويحتمل أنه قد زاد في مكتوبته في فريضته ركعة مجرد الشك في ذلك لا يعتد به، فتكون هذه أيضا من أدلة قاعدة الفراغ. وعندها رواية أخرى عن محمد بن مسلم إلا أن في سندها محمد بن عبد الله بن هلال وهو لم يوثق، عن رجل استيقن بعدما صلى الظهر أنه صلى 5، قال وكيف استيقن؟ هم كيف يستيقن الذي؟ قلت علم، قال إن كان علم أنه كان جلس في الركعة في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه، إن كان قد جلس في الركعة الرابعة بمقدار التشهد بذلك، وإلا فلا بد أن يعيد الصلاة. كيف استيقن يدل أن الميزان في ذلك إنما هو إذا لم لا يبني على صحة الصلاة، فتكون أيضا من أدلة قاعدة الفراغ. وإن كانت هذه الروايه إلى مفهومية محضة ليس فيها ذيل يكون صريحا في الميزان إنما هو بالاستيقان. الرواية 18 ما في كتاب الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه قال من شك في وضوئه بعد فراغه فلا شك عليه، وهذه موجودة في الجعفريات والكلام فيها الكلام في كتاب الجعفريات من حيث السند، من حيث الدلالة واضحة على أنه من شك في وضوئه بعد فراغه فلا شك عليه، أيضا من أدلة الفراغ في الوضوء. الرواية 19 ما في الدعائم عن جعفر بن محمد عليه السلام من شك في شيء من صلاته بعد أن خرج منه مضى في صلاته. هذه الرواية أيضا تدل على أنه على قاعدة التجاوز في الصلاة، من شك في شيء من صلاته بعد أن خرج منه، وظاهر منه الرجوع إلى الشيء المشكوك للرجوع إلى الصلاة، كان يقول منها مضى في صلاته. وهذه الرواية امتيازها أنه هذه الرواية تسند الخروج إلى الجزء المشكوك، تسند المضي والخروج إلى الجزء المشكوك، وهذه نكتة يمكن أن يستفاد منها في قبال بعض الدعاوى والاستظهارات التي تدعى في كلمة المضي وإضافته إلى الجزء المشكوك تجاوز، كما أن الاكتفاء بخروج الجزء المشكوك وعدم لزوم الدخول في الغير، لأنه يقول إن خرج بعد أن خرج منه لم يقل دخل في غيره، فلا فتدل على كفاية الخروج في جريان قاعدة التجاوز. ثم في ذيلها يبين عادة الفراغ أيضا، وإن شك في شيء من الصلاة بعد أن يسلم منها لم تكن عليه إعادة، هذا لمن فرغ من أصل المركب ومن أصل الصلاة. الذيل تدل على من شك في العمل بعد انتهاء العمل، الصدر يدل على من شك في الجوز بعد الخروج من ذلك الجوز إلى الجزء الآخر داخل الصلاة. إلا أن الكلام في السند باعتبار أن دعائم كتاب دعائم الإسلام الكلام فيه واضح. المرسلة الصدوق التي ينقلها في الهداية يقول إنك إن شككت إن لم تؤذن وقد أقمت فأمضي، يبين نفس أو خصوص ورد في رواية زرارة، ثم يقول في الذيل وكل شيء إن شككت فيه وقد دخلت في حالة أخرى فأمضي ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن. من هنا يفهم أن الصدوق قدس الروح يستفيد أيضا من روايات الاستيقان قاعدة الفرق، لأنه يعبر نفس التعبير إلا أن تستيقن. إلا أن هذه المرسلة من المظنون قويا أنها يعني كلام تلفيقي من قبل يعي من قبل الشيخ الصدوق، لا أنه ينقل رواية غير الرواية المذكورة، لأنه جاء فيها بنفس التعبيرات الواردة وعد هذه الروايات جمعها وجعلها رواية، فلعله اطمئن بأنها لم تكن رواية أخرى وإنما هي تجميع لنفس الروايات. هذه الروايات العشرين التي يمكن أن يستدل بها على قاعدة الفراغ، وقد عرفت أن أكثرها تامة السند بل فيها الصحاح، ومن حيث الدلالة أيضا واضحة الدلالة. قبال هذه الروايات رواية واحدة قد يدعى دلالتها الخلاف والمعارضة مع هذه الروايات في باب الوضوء بالخصوص، وهي ينقلها صاحب الوسائل ينقلها كتاب قرب الإسناد بسنده لكتاب قرب الإسناد، ينقله عن علي بن جعفر في صفحة 333 من المجلد الأول. قال: سألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا، قال: إذا ذكر وهو في صلاته انصرف فتوضأ وأعادها أعاد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك. هنا الإمام فصل بين حالة الصلاة الشك في الوضوء بعد الدخول في الصلاة وقبل الانتهاء من الصلاة، وبين الشك بعد الفراغ من الصلاة، فقال: إذا كان لا يزال في الصلاة حينئذ هذا الإنسان لابد أن ينصرف من صلاته ويتوضأ من جديد ويعيد الصلاة يستقبل الصلاة. إذا في صلاته انصرف فتوضأ وأعادها، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأ. حينئذ يقال أن هذه تعارض ما دلت ذات المتقدمة على أنه إذا شك في الوضوء بعدما دخل في حال أخرى من صلاة أو غيرها لا يعتني بشكه ويمضي على صلاة. تلك الروايات خصوصا بعضها كانت صريحة في أنه من دخل في الصلاة وشك في الوضوء يجزي، يعني يمضي في صلاته ولا يعتني، بينما هذه الروايات تصرح بالتفصيل بين أن يكون الشك بعد الفراغ أو الشك بعد الفراغ من الصلاة أثناء الصلاة. إلا أن الاستدلال بهذه الرواية في الواقع غير صحيحين، وذلك أما أولا فلأن الرواية في سندها عبد الله بن الحسن، الذي قلنا أن هذا عبد الله بن الحسن كلما وقع في أسانيد قرب الإسناد يبتلي الصدق الإشكال باعتبار عدم التوثيق لعبد الله بن الحسن، رغم أنه من الأغلاط من أحفاد الأئمة، لأنه لم يوثق في كتب الرجال فلا يمكن تصحيح السند من هذه الناحية. وثانيا هذه الرواية من حيث الدلالة ليست معارضة مع قاعدة الفراغ بل معارضة مع الاستصحاب، لأن ظاهر صدرها ظاهر السؤال فيها أن هذا الإنسان كان على يقين بالوضوء ثم شك. هكذا يقول: سألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا، ظاهر هذا التعبير أنه كانت حالته السابقة أو الأولى أنه على وضوء ثم يشك أنه هل هو على وضوء أو ليس على وضوء، ظاهره هذا التعبير يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا، أنه يعرض الشك في
في كونه على وضوء أو لا بعد أن كان على وضوء سابقا، فيكون ظاهر السؤال السؤال عن قاعدة الاستصحاب بحسب الحقيقة، يكون ظاهر السؤال أنه سؤال عن قاعدة الاستصحاب، لأنه كان على ظاهر قول وضوء ويشك على وضوء هو أم لا، أي يشك في وضعه الفعلي وحالته السابقة، حالته السابقة أنه كان الوضوء ثابتا له، وحينئذ تكون الرواية دليلا على على نحو مثلا في جريان قاعدة الاستصحاب أو على عدم جريان قاعدة الاستصحاب في هذا المورد. وهذا شيء على خلاف صريح حب موردها مورد صحاح زرارة من كان على يقين من وضوءه شك، الذي هو تلك الروايات دلت على أنه الاستصحاب يجري في الوضوء، لأن مورد روايات الاستصحاب في الواقع أهم روايات الاستصحاب موردها الوضوء، ورواية واحدة كان موردها الصلاة، فحين تكون معارضة بحسب الحقيقة هذه الرواية مع أدلة قاعدة الاستصحاب، فلا بد أن تحمل كما حمله الشيخ أو حمله صاحب الوسائل على الاستحباب مثلا، في أنه إذا كان في داخل الصلاة ينصرف ويتوضأ، حمل ذلك على الاستحباب ونحو ذلك. وثالثا، لو فرض أن هذه الرواية كانت ناظرة إلى قاعدة الفراغ، ولو باعتبار ما ورد في الجواب من التعبير بوقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك، فغاية ما تدل على حينئذ هذه الرواية أنه في باب الوضوء يشترط في باب الوضوء في الفراغ عن الوضوء، جريان قاعدة الفراغ عن الوضوء، الفراغ عن الصلاة، ولا بأس بأن يقال بذلك إذا تمت هذه الرواية سندا، باعتبار أن الوضوء ليس بنفسه جزءا من أجزاء الصلاة، وإنما هو شرط لكل أجزاء الصلاة، الفراغ عنه إنما يكون بالفراغ عن تمام الصلاة بحسب الحقيقة، لأنه شرط في تمام الأجزاء، فتكون هذه الرواية دليلا على أن الفراغ الذي هو شرط هو مأخوذ في موضوع قاعدة الفراغ، هو فراغ العمل الذي يكون فيه فراغ تمام العمل الذي يكون فيه ذلك الشرط أو القيد المشكوك أو الجزء المشكوك جزءا أو شرطا. والطهور ليس جزءا، ليس واجبا مستقلا، وليس هو أيضا جزء مركب له استقلال في الأمر، بل الأمر بحسب الحقيقة قد تعلق بالصلاة عن طهورين، فالمركب إنما الواجب إنما عن طهورين لا الطهور، الصلاة عن طهورين هو الواجب، والصلاة عن طهورين متى يحصل الفراغ عنها؟ حينما يشك في صحتها وعدم صحتها، حينما ينتهي الصلاة. فإذا لم ينتهي الصلاة لم يفرغ عن المركب يشك في صحته وعدم صحته، إذن فتكون إذن الشك في أصل الطهور لا الشك في صحة الطهور، موارد الشك في أصل الطهور أن الإنسان أصلا متطهر أو ليس متطهر، لا شك في أصل الطهور، حينئذ إذا كان شكه في أصل أنه متطهر أم لا أثناء الصلاة لا يمكن أن يجري قاعدة الفراغ، لأنه يجري قاعدة الفراغ عن ماذا؟ عن الطهور، الطهور لم يكن واجبا، الصلاة مقيدة بالطهور يجريها عن الصلاة لم يفرغ عنها بعد، هو في أثنائها في داخلها. فإذن على القاعدة أيضا مضمون هذه الرواية يكون صحيحا، وهو أنه إذا شك في أصل التطهر الذي هو شرط في الصلاة، شك في أصل الطهور، حينئذ يقال أنه لو كان شكه في أثناء الصلاة لا يمكن أن يجري قاعدة الفراغ، لأنه يجريها عن ماذا؟ يجريها عن يكون واجبا، يجريها عن الصلاة، الصلاة بعد لم يفرغ منها. إذا أراد أن يجري قاعدة الفراغ عن الطهور لا يشك في صحة الطهور وبطلانه، يشك في أصل الطهور وعدمه، فلا عن الطهور. نعم لو كان يشك في صحة وضوءه بأن كان أصل وضوءه مفروغا عنه، لكن لا يدري أوقعه مع مسح وغسل صحيح أو أوقعه مع مسح وغسل باطل، حينئذ يجري قاعدة الفراغ في الوضوء. أما هنا فرض السائل الشك في أصل الطهور لا الشك في صحة وضوء وطهور قد أوقعه خارجه، فقاعدة الفراغ عن الطهور لا يجري، لأن الشك ليس في صحة الطهور، الشك في أصل الطهور. عن الصلاة لا تجري قاعدة الفراغ لأن الصلاة لم يفرغ منها. إذن فلا بد من التفصيل بين من يشك في صحة وضوئه مع إحراز أصل الوضوء، هناك يجري قاعدة الفراغ في الوضوء كلا في حال أخرى لأنه أصل الوضوء محرز والشك في صحته، وقاعدة الفراغ تعبدنا بصحة الموجود، وهذا وجود أصله معلوم والشك في صحته هو الوضوء. أما كان شكه في أصل أنه توضأ أو لم يتهو وضوء أو ليس له وضوء، حينئذ عن الوضوء لا يمكن أن يجري قاعدة الفراغ، لأنه أي وضوء يحرز، أي ذات وضوء وذات طهور خارجا يحرز لكي يشك في صحته وبطلانه فيجري عنه قاعدة الفراغ ويثبت صحته. عن الصلاة إذا أراد أن يجري قاعدة الفراغ، الصلاة بعد لم ينتهي منها، إنما يقع قاعدة الفراغ عن شيء فرغ عن وجوده ليثبت صحته، والصلاة بعد لم يفرغ عن وجودها ليحكم بصحتها بقاعدة الفراغ. فنفصل في موارد الوضوء في الطهور، نفصل بين موارد الشك في صحة طهور وموارد الشك في أصل طهور في صلاته. إذا شك في صحة طهور محرز في الخارج هنا تجري قاعدة الفراغ إذا دخل الصلاة في أي حالة أخرى، لأن أصل الطهور محرز، أصل الفعل وهو الوضوء في الخارج محرز، ويشك في صحته وفساده، وقاعدة الفراغ يحكم بصحة الموجود ويقول هذا شيء قد فرغت منه وتشك في صحته فهو صحيح. وأما إذا لم يكن شكه في صحة طهور يحرزه خارجا، يعني في صحة وضوء يحرز أصله وذاته ويشك في صحته وبطلانه، وإنما شكه شك في أصل أنه له طهور أو أحدث محدث ليس له طهور ودخل في الصلاة، فحينئذ لو كان شك فلا تجري في حقيقة قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ إذا أراد أن يجريها عن الوضوء ليس له وضوء يشك في صحته، إذا أراد أن يجريها عن الصلاة ليست الصلاة بحسب الحقيقة قد انتهى منها بعد في أثنائها لم يفرغ من هذا العمل، وإنما يصح أن يجري قاعدة الفراغ فيما إذا فرغ من الصلاة وشك في أنه هل كان حينما دخل في الصلاة كان على وضوء أو لم يكن له وضوء، فيقول هذا العمل قد فرغت منه وهو الصلاة، ولا أدري هل كان على شرطه وشرط صحته وهو الطهور أو لا، وأجري صلاة الفراغ وقاعدة الفراغ عنه وأحكم بأنه كان صحيحا. فما في هذه الرواية من التفصيل صحيح على القاعدة، لأن هذه الرواية تفصل بين من كان داخل الصلاة كان خارج الصلاة فيما إذا كان الشك في أصل الطهور، ولا تفصل فيما إذا كان حتى طهوره ووضوئه الذي أحرز أصله وأحرز مضيه وانتهاءه ويشك في. ففرق بين النوعين من الشك في الطهارة، الشك في الطهارة بمعنى الشك في صحة طهور موجود، كما لو توضأ ويشك أنه هل توضأ بشروط الوضوء، مسح الغسلات الثلاث والمسحات الثلاث قام بها أو لم يقم ببعضها، هذا شك في صحة شيء واقع، في طهور صحة طهور واقع، فإذا فرغ عنها يجري فيها قاعدة الفراغ ويحرز الطهور فيدخل في الصلاة. وأما إذا كان كون صلاته كان مع الطهور أو لم يكن مع الطهور أصلا من باب أنه شاك في كونه محدثا أو لم يكن محدثا أو متطهرا، لا يمكنه أن كون صلاته مع طهور إلا إذا كان قد فرغ من الصلاة، أما داخل الصلاة لا يمكن أن يجري قاعدة الفراغ. إذن فهذه الرواية أصلا لا تكون معارضة، بل هي بنفسها أيضا من أدلة تكون من هذه الرواية من قاعدة تكون من أدلة قاعدة الفراغ.
ولأن كيف تكون معارضة لقاعدة الصحابة؟ أنتم قلتم أنه كان فرض السؤال أنه كان على يقين ثم شك، والتفصيل بين أن يكون داخل الصلاة أو بعد الصلاة كان على يقين.
ذاك كلام أول، يعني الجواب الثاني كان أن هذه الرواية يفترض فيه اليقين السابق والشك اللاحق في الحدث، لأنه قلنا يشك على وضوء إن هو أم لا، ظاهره الشك في أصل كونه متطهرا أو لم يكن متطهرا، لا أنه يشك وضوءه في صحة وضوءه الذي توضأ، هل ويشك على وضوء إن هو أم لا، معنى أنه يشك في أنه محدث أو متطهر، يعني وضوءه انتقض أو لم ينتقض. فحينئذ إذا استظهر اليقين السابق فتكون القاعدة مخالفة مع دليل الصلاة. بس لو لا ليس السؤال عن افرضوا كان على وضوء يكون على وضوء، لا يقصد أن به اليقين السابق، بل يقصد اليقين الذي يسري إليه الشك، اليقين في قاعدة اليقين والشك الساري، يعني كان متيقنا بالوضوء ثم شك أصلا أنه متوضأ محدث، حينئذ لا تكون في قبال دليل الاستصحاب، حينئذ قد يقال أن تكون في قبال قاعدة الفراغ، إلا أنه مع ذلك لا تكون في قبال قاعدة الفراغ باعتبار أن مفروض الشك فيها الشك في كون صلاته مع الطهور، لا الشك في كون فعله الخارجي والطهور هل كان وقع صحيحا أم وقع فاسدا. وفي مورد الشك في كون الصلاة مع الطهور لا بأس بهذا التفصيل يثبت على القاعدة، لأنه هناك من يشك في أصل أن صلاته هل كانت مع الطهور أو لم تكن بلا طهور، يشك في أنه كان محدثا أو لم يكن محدثا، لا من ناحية الشك في صحة وضوءه، شك في أصل وضوءه أنه توضأ أم لم يتوضأ، حينئذ يجري قاعدة الفراغ عن ماذا؟ عن الوضوء، وضوء ذات وضوء في الخارج، ويشك في صحته لكي يجري قاعدة الفراغ، فراغ تصحح الموجود، يجري قاعدة الفراغ عن الصلاة لم يفرغ بعد عن الصلاة، فيكون هذا التفصيل حينئذ ثابتا على القاعدة. هذه مهم الروايات أو مثلا أهم الروايات وأكثر الروايات التي وجدناها لإثبات هذه القاعدة، فتكون هذه الرواية بناء على أن لا تكون معارضة مع الاستصحاب، يعني بناء على أن لا نستظهر اليقين السابق، تكون من أدلة قاعدة الفراغ بحسب الحقيقة بلحاظ إحراز صحة الصلاة من ناحية الشك في أصل الطهور بعد الفراغ منها. المستفاد من مجموع هذه الروايات العشرين في أن المستفاد منها مطلبان، في أن المستفاد منها مطلبين. المطلب الأول أنه عدم الاعتناء بالشك الحاصل بعد إكمال العمل في صحة العمل، كل مريض ينتهي ويفرغ عنه ويشك في صحته وعدم صحته، يستفاد من هذه الروايات البناء على صحته، أي التعبد بصحة الموجود سواء كان وضوءا كما في روايات الوضوء أو كان صلاة كما في روايات الصلاة، وقد رأينا أن الروايات بعضها واردة في الوضوء بعضها واردة في الصلاة بعضها واردة في الاثنين. وهذا المضمون الأول هو المعبر عنه عندهم بقاعدة الفراغ. المطلب الثاني الذي يستفاد من هذه الروايات أيضا هو عدم الاعتناء بالشك الحاصل في وجود جزء وقيد دل عند تجاوز محل ذلك الجزء، فإن هذا المطلب أيضا يستفاد من صحيحة زرارة التي قالت أنه دخلت في السجود أشك في الركوع، دخلت يقول بلى قد ركع بلى قد سجد، تدل تلك الروايات على أنه الشك الحاصل داخل الصلاة، طبعا الروايات واردة في الصلاة، داخل الصلاة بالنسبة إلى الجزء الذي تجاوز معه إذا شك في أصل وجوده يبني على وجوده. يعني المطلب الثاني هو أن هذه الرواية تدل على التعب المشكوك في وجوده بعد تجاوز محله، وهذا هو الذي يعبر عندهم بقاعدة التجاوز. فأصل هذين المطلبين لا إشكال عند أحد أنهما يستفادان من هذه الروايات، صحة العمل الذي ينتهي منه المكلف ويشك في صحته وعدم صحته عندما يكون الشك بعد العمل، وفي خصوص باب الصلاة الشك في كل جزء بعد تجاوزه إلى جزء آخر في أصل وجود ذلك الجزء، أيضا استفيد من هذه الروايات من بعض هذه الروايات إلغاء هذا الاحتمال والبناء على وجود. وقد عبروا عن الأول بقاعدة الفراغ وعبروا عن الثاني بقاعدة التجاوز، ثم وقع البحث بينهم في أن هذين المطلبين هل هما أمر واحد وقاعدة واحدة أم هما قاعدتان، وهل أنهما يختصان بباب الطهور والصلاة أو يعمان كل الواجبات، أو أن الأول عام والثاني خاص، فإن بعض الأعلام ذهب إلى أن الفراغ عام والتجاوز خاص بباب الصلاة، وفي بعض تطبيقات وحدود كل واحد من القاعدتين، وهذه هي النكات التي يبحث عنها في الفصول القادمة. ففي هذا الفصل الأول نقد انتهينا من الأدلة على أصل هذين المطلبين، أن من يشك في عمل بعدما يفرغ منه يشك في وقوعه صحيحا أو باطلا يبني على صحته. ومن يشغل الصلاة في أنه جاء بالجزء القبلي بعد الانتهاء إلى الجزء الثاني الذي بعده، هل جاء به أو لا، أو حققه أو لا، يبني على تحقيقه. هذين المطلبين استفيد من هذه الروايات بدلالة لا غبار فيها، يبقى البحث عن تلك النكات. فالفصل الثاني الذي سوف ندخل فيه في اليوم القادم إن شاء الله، وحدة القاعدة وتعددها، هل أن هذين المطلبين يرجع إلى قاعدة واحدة أو يرجعان إلى قاعدتين مستقلتين.